بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رضية الله في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أظل الله أجورنا وأجوركم بمصابنا لمولانا موسى بن جعفر عليه السلام، هذا الإمام الذي عندما نزوره السلام على المعذب في قعر السجون وظلم النقامير، للساغ المرغوب بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، هذا إمام الرافضة. نعم، أنه سلام الله عليه في سبيل إحياء الدين وإحياء المسلمين تحمل مشاقا كثيرة في حياته، ولكنه كان ناجحا كما ذكرنا في اليوم الماضي في أعماله. عندما ننظر إلى حياة موسى بن جعفر عليه السلام نرى أنه بينما كان في ضغط شديد من الحكومة، ما استطاعت الحكومة أن تصادر شخصيته لصالحها، بل أن موسى بن جعفر عليه السلام بينما احتفظ بأصحابه وجعل هناك حركة علمية وسياسية واجتماعية في هذا العصر من خلال أصحابه، مع ذلك استطاع أن يحفظهم في جسمهم كثير منهم، وكذلك استطاع أن يحفظ الدين ويعلن أنه رافض لما يجري على الساحة، لما يجري من خلال هذه الحكومات الباطلة الظالمة. ولذلك كان عمله عمل صعب، ولكن عمله عمل ناجح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين به والسالكين نهجه بفضله ومنه، كما نحن في أعتاب عيد الكبير، عيد مبعث النبوي الشريف. وبهذه المناسبة، يعني المناسبة التي قال الأنبياء كانوا ينتظرون هذه المناسبة، هذا اليوم العظيم الذي بعث الله آخر نبي وأفضل نبي وأصل الخلق ورمز خلق العالم من الله تبارك وتعالى، ولذلك يوم عظيم جدا. فنحن نبارك للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام ولسادة المستمعين والمشاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى كذلك أن يكون حظنا من هذه البعثة الكبيرة حظ الوافر، بما يوصلنا إلى أن نكون في الدنيا من شيعة رسول الله ومن أتباع رسول الله، وأن نكون كذلك في الآخرة إن شاء الله نحشر معه ونكون معه، يعني نكون معه في الدنيا والآخرة قلبا وغالبا بفضله ومنه، وأن ينجي أتباع هذا الدين الحنيف من شر الأعداء ومن شر المستكبرين، وأن يهديهم جميعا إلى صراط السوي، وأن يعجل فرج ابنه ووارثه وهو إمام الحجة عليه السلام لإحياء هذا الدين الحنيف بشكل واسع وبشكل شامل. كان بحثنا في الآيات التي اخترناها من ما يصدر بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، واخترنا المقطع من سورة البقرة حيث قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سلام الله العلي العظيم. بحثنا هؤلاء الآية الأولى والثانية، وحيث الله تبارك وتعالى أمرنا كمؤمنين أن نستعين بالصبر والصلاة، وبشرنا بأن الله مع الصابرين، ثم ذكر أن لا نزعم ولا نتصور أن الذين قتلوا في سبيل الله هم أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنهم لا يخرجون من هذه الدنيا إلا بحياة أعلى وأرغى من الحياة التي كانوا يعيشون فيها. ثم قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. أظن الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يريد أن يبين يؤتينا رؤية كونية. نظرنا إلى العالم، هذا العالم خلق لماذا؟ هناك كما تعرفون أن الدهريين أو كثير من الناس ولهم يعتقدون بالأديان السماوية سواء من المسلمين أو غير المسلمين، نظرهم إلى هذه الدنيا جعلوها هدفا ويرون أن الإنسان خلق ليعيش، فعلى ذلك كل همة هؤلاء الرأسماليين هؤلاء الذين الآن يديرون الدنيا في كثير من البلدان إن لم نقل كلها، هم يهتمون إلى الدنيا كأنها هي الهدف، ولذلك كل سعيهم في تحسين المعاش وتحسين الأكل والشرب والسكن واللذات المادية الجسمية، هكذا ينظرون إلى الدنيا. فمن ينظر إلى بهذه النظرة إلى الدنيا دائما يشعر بالشقاء ولو كان أحسن المعيشة له، إذا كان له قصور وحور وكل معدات يكون عنده ولكن يشعر مع ذلك بالشقاء. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يشرب من الدنيا ويأكل الدنيا لا يشبع، ما كان من سيدنا المسيح عليه السلام أشبع الدنيا بماء البحر، كلما شرب الإنسان من ماء البحر يصير أكثر عطشا ولا يتلذذ من شرب ماء البحر. كذلك الذي يصل إلى الدنيا كلما يأخذ من الدنيا ويأكل الدنيا ويشرب الدنيا يصير عطشا أكثر إلى الدنيا ولا يتلذذ من هذا الأمر. هؤلاء الذين في الغصون وعندهم أموال هائلة في البحار، هؤلاء دائما في حالة التعب وفي حالة الحرص على أموالهم، ماذا صار؟ كيف يستطيعون أن ينافسوا غيرهم في هذا الأمر؟ دائما يعيشون في العزاء. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الدنيا أنهم خلقوا للمعيشة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة أراد أن يبين، وبعبارة أخرى قلنا أن بعض الناس ينظرون إلى الدنيا كأنها هي الهدف، وبعضنا ننظر إلى الدنيا نرى هناك هدفين أمامنا، الدنيا والآخرة. كذلك هذا من الرؤية الخاطئة، لأن الدنيا أبدا ليس هدفا. لو نظرنا إلى الدنيا هكذا كهدف، سواء هدف أحد الهدفين أحد الغايتين أو الغاية هي الدنيا، إذا كان هكذا أولا نعيش عيشة الشقاء ولو وصلنا إلى ما وصلنا من الأموال والإمكانيات، وثانيا ننظر إلى هذا إن الله تبارك وتعالى نستجير بالله أنه لم يكن حكيما. لماذا هذه الأمراض؟ لماذا كورونا؟ لماذا الجلطة القلبية؟ لماذا الأعمى؟ لماذا المشاكل الكثيرة التي تكون في هذه الدنيا؟ يأتي فصل الشتاء يكون الجو حار، بعدما تتبرق الأشجار وتزهر يأتي البرودة ويذهب كل شيء. هذا كيف حكمة؟ لماذا الدنيا؟ الله ما جعل الدنيا يكون براحة الجو اللطيف دائما ويجي الأشجار كذلك بأوراقها وبجمالها، لم يكن هناك صيف وشتاء. لماذا؟ لماذا حر الشمس يصير إلى أعلى درجات حتى يصير 50 درجة ونشعر بالحرارة الشديدة ونتعب؟ كثير من الأمور، يعني أن ننظر إلى الدنيا بهذه النظرة نرى نستجير الله أن الله لم يكن حكيما أو لم يكن عالما وقادرا فصار الدنيا هكذا ما يستفيد يدير الدنيا. ولكن إذا نظرنا إلى الدنيا ليس هذا الدنيا هدف، فعند ذلك نرى جمال الدنيا وخير الدنيا وبركات الدنيا هي كثيرة. ولذلك عندما أراد أن نشبه الدنيا ليس الهدف، وسيلة كما ورد في رواياتنا الدنيا قنثرة إلى الآخرة دار ممر والآخرة دار مقام. وجاء الدنيا ليس من كان يريد الدنيا وزينتها نؤتها منها. والآيات التي وردت ومن أراد آخرتها وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيه مشكورا. من أراد في سورة الإسراء من أراد الآن نسيت آياتها يعني يقول الإنسان الذي يريد الدنيا الله تبارك وتعالى يوفر له ما يشاء لمن يريد ولكن بعد ذلك لم يكن له حظ. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعلى ذلك الإنسان الذي يكون هدفه آخر يرى كل شيء جميل ولا ينظر إلا لجمال الدنيا ويتلذذ من الدنيا لأنه يعرف أنه في امتحان. كل شيء يشعر كل مصيبة وردت عليه وكل صعوبة وردت عليه ما دام هو في طريق الحق كلها كمال كلها بأضعاف ما وصل عليه يصل الخير. لا يصل إليه شرا إلا يتبدل إلى الخير. أظن هذا الكلام الذي مذكور عن رسول الله كلمة لا إله إلا حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا الحص في الدنيا والآخرة. في الدنيا كذلك من كان محصونا بلا إله إلا الله بمعنى الكلمة من يشعر أن الله تبارك وتعالى هو الإله كل شيء وهو الرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ولا يريد به إلا خير فهو في هذه الدنيا مصون من أي خطر. كل ما يرد عليه من الأخطار من المشاكل من الجراحة من أي شيء يكون له خير وله له يعني سعادة.
لعله مولانا في الآية إشارة أنه ليس كل من أراد الدنيا يحصل عليه.
نعم.
وإنما الله سبحانه وتعالى لمن يريد.
نعم.
وكذلك ليس كل ما يريده هو يحصله وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى حسب ما هو يشاء.
أحسنتم. نعم نعم.
وأما الذي يريد الآخرة فسعيه مشكورا على أعلى درجات الجزاء الإلهي وهي الشكر.
نعم.
لعله الإشارة.
أحسنتم. نعم. الآن ليس كلامه في تلك الآية. لأن كلام مش هذا الآية وإنما أشرت إلى تلك الآية يقول أعطينا ما نشاء لمن نريد ثم يكون له بلاء كذا يعني. ولكن من كان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. على كل حال فعلى ذلك أردت أن أقول فالدنيا لابد أن ننظر إليه كطريق. وفي هذه الدنيا هذه السيارة التي نحن نركبها إذا دخلنا إلى باص ونظرنا إلى باص غرفة للاستراحة فنقول لماذا هذا الكراسي بهذا الشكل؟ لابد أن يجعلوا حوله مثلا فرش وأشياء جميلة حتى نجلس يعني كلنا ننظر إلى بعضنا ونتلذذ. لماذا ما في طعام؟ لماذا لا يكون؟ لماذا؟ لأن الباص إنما يكون للسفر ليس للسكن. إذا جعلوا هكذا الناس يغوا بعضهم على بعض في المسير. فمن ينظر إلى باص كغرفة للسكن له إشكالات كثيرة على صناعة الباص وكيفية الباص. ولكن من ينظر إلى الباص وسيلة للذهاب إلى المقصد يراه شيئا جميلا ومناسبا. الكراسي جعل هكذا باتجاه المسير حتى يستقر الإنسان على الكراسي ويكون منفصلا بعضهم عن بعض وغيرها من الأمور.
مولانا أشرت بشارة كبيرة بالاهتمام.
نعم.
وإنما أشرتكم أن هذه الأدوار التي تقول لا إله إلا الله حسني.
نعم. نعم.
فمن دخل حسني أمل من حذابه.
نعم.
يعني اهتمام هنا أن كل الناس يفكرون على أن القضية قضية آخرة. أنتم
لعله آمن آخرها.
وكذلك مثلا في آخر سورة آخر آية من آيات سورة الكهف يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة أحدا. هذا القضية حتى هنا
نعم
أن يرى هذا يجب اهتمام هذا الموضوع.
صحيح.
نفكر نحن فقط في الآخرة.
يعني المؤمن الذي يؤمن بالله كمثال لذته في هذه الدنيا أكثر من أهل الدنيا. أهل الدنيا يتعبون من الدنيا، والمؤمن يتلذذ من الدنيا، يستفيد من الدنيا. ولذلك في هذه الآية المباركة تركيز على الرؤية الكونية الصحيحة إلى هذه الدنيا. فإذا كان هكذا صححنا إلا ذلك كل شيء أننا يصير مناسب. ولذلك قال وليبلغنكم ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع. أول يقول ولنبلغنكم لا للتأكيد، ونبلغنك ذلك النون للتأكيد، تأكيد على أن الدنيا دار البلاء، دار الامتحان. وبعبارة أخرى الدنيا دار صناعة الإنسان. امتحان الله تبارك وتعالى ليس كامتحان البشر. البشر يمتحن الغير ليختبره ليعرف ما فيه، ولكن امتحان الله تبارك وتعالى ليتحقق ما فيه، لا لما هو يكتشف ما فيه. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا بما ليس لا صالحا ولا طالحا، بعمله يصبح صالحا أو يصبح طالحا، بعمله يكمل. ولذلك يرى عمله يوم القيامة، نفس العمل يراه يوم القيامة. فلذلك رؤيتنا الكونية لهذه الدنيا دنيا دار صناعة الإنسان، كمال الإنسان، رحم للآخرة. الدنيا رحم للآخرة، ولكن الفرق بين رحم الأم وهذه الدنيا، في هذه الدنيا كمالاتنا بأيدينا بإرادتنا، الله كرمنا بأن جعلنا مختارا في اختيارنا، ولكن في رحم الأم من دون إرادة يتشكل وجود الإنسان. فوجود الإنسان الذي يكون من الآخرة لا بد في هذه الدنيا يكمل. ولذلك انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني هؤلاء أهل جهنم يقولون للمؤمنين انظرونا اصبروا لنا حتى نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لابد أن تنظروا إلى الدنيا فالتمسوا نورا، إذا ما أخذتم نور ما يكون نور، لا وجود للنور. ولذلك في هذه الآية المباركة يشير إلى هذا المعنى، وهناك آيات كثيرة لعل أكثر من 20 آية أشار إلى أن الدنيا مكان للابتلاء وللامتحان وللتكامل وليس للوقوف فيها. أنا أذكر هناك هذا أولا الأشياء التي ذكره الله تبارك وتعالى، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الأمور التي قبل خوف يخاف الإنسان عنده أخطار أو يرد عليه كثير مما يتوقعه، والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تذهب إلى بيتك ترى أن بيتك احترقت، ذهب الأموال، أخذ منك غصبا عنك، والأنفس يموت أقرباؤنا ونموت نحن كذلك، والثمرات وبشر الصابرين. هناك كلام لأمير المؤمنين عليه السلام، كلام جميل، وكل كلامه جميل. هذا الإنسان الذي كان يذم الدنيا، قال في نهج البلاغة ورد في كلامه 126، وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا، أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها. الظاهر أنه كان إنسان غريق فرد في الدنيا. كثير من أهل الدنيا الذين متمسكين بالدنيا يذمون الدنيا. الإمام لبلبل ذلك أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المنخدع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها. يعني أنت بإرادتك هذا الاغترار لم يكن غصبا عنك، أنت استسلمت للدنيا فاغتررت بالدنيا، بدلا أن تستفيد من الدنيا جعلت نفسك تابعا للدنيا. والله جعل الدنيا لنستفيد منها لا أن تستفيد هي منا. ولذلك المغتر بغرورها المنخدع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمها، أنت المتجرم عليها أو هي المتجرمة عليك. الجريمة أنت. الله جعل هذه المائدة الكريمة أنت استفدت على خلاف ما جعل له جعلت له. أنت المتجرم عليها، هذا الذي يعني يستفيد من الدنيا على باطل هو مسؤول أمام نعم الله تبارك وتعالى وأمام الدنيا، الدنيا تؤاخذه على ما فعل به لأنه ظلم الدنيا. أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ متى استهواتك أم متى غراتك؟ الدنيا كلها عبرة. أبي مصار آبائك من البلاء، رأيت آبائك ماتوا وبدوا بلا، أم بمضاجع أمهاتي تحت الثرى، مات أبي ومات أمي، كلها عبرة كلها عظة ليس اغترار. أم أمهاتك تحت الثرى، كم عللت بكفيك ومرضت بيديك تبغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء، غداة لا يغني عنهم ذو دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك. هذا كل يوم نرى يموت منا من تعينا كثيرا بإنجائه بالدواء والأطباء وكذا والعلاجات والعمليات الجراحية ولكن لم يفد. غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك، لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف فيك بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك، وقد مثلت لك به الدنيا نفسك. هذا الشيء الذي أنت بأيديك رأيت من مات بين يديك، هذا مثل لك نفسك، يعني أنت كذلك في مكان ترى نفسك هنا في مكان، نعم نفسك، وبمسرعه مسرعك، إن الدنيا دار صدق لمن صدقها. فعلى ذلك كل شيء أمامنا كلها عدة. هذا الأمراض الذي يرجع على الإنسان فضل من الله تبارك وتعالى، لو كان الإنسان سليما فمات دفعة واحدة يحتج على الله تبارك وتعالى أنا كنت في غفلة، ولكن هذا الإنسان الذي كلما يمر عليه السنين يضعف ويصير شعره أبيض، هذا كل شعر يخبر ويحذر وعلامة وإخبار. كذلك الأمراض الذي يأتي ضعف الأرجل وضعف الأيدي والبصر وما شابه كلها فضل من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الطريق الذي نخرج هناك إشارات بألوان مختلفة حتى يصير الإنسان جاهزا ويعرف أنه الآن يسير إلى الخروج، يسير إلى باب الخروج. نعم، حتى هذا الذي خفي عنا موتنا متى نموت من فضل الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان الذي يرى يعرف متى يموت يكفي كل شيء لقرب موته حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولكن دائما لا نعرف باب الذي نخرج منه أمامنا بكم متر بكم كيلومتر متى نموت، لا ندري، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. بعد ذلك هو سلام الله عليه يقول دار الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. دائما نعم العظة، ودائما دليل دلالة، ودار موعدة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومحبث وحي الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. فهؤلاء الذين لو لم تكن الدنيا، لو لم تكن الحرب، لو لم تكن الشيطان، لو لم تكن أمريكا وهذه الأشياء أمامنا، نحن ما نصل إلى الكمال. أنا لو نتبان لبطل الفيض أن نبدأ الجوان، هذا في الطبيعة نرى نفس الشيء، وفي النفس نرى نفس الشيء، وفي معنى نرى نفس الشيء، لابد دائما نواجه أشياء ثم نتخذ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا السبيل ليس في بدء الأمر، بل هذا السبيل دائما كل يوم أمامنا نعم أو لا، أمامنا سبيلين الباطل والحق، إلى الطاغوت وإلى الله، دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومحبت وحد الله، ومتجر أولياء الله. أحيانا أنا أقول هذا الكرة الأرضية أشرف الأماكن، لعله الكرة الأرضية أشرف من الشمس والقمر، لأن الله تبارك وتعالى جعل رسوله من هذه الكرة الأرضية على هذا المكان، وجعل كعبته على هذا المكان، فعلى ذلك نحن نعيش في هذه الدنيا بأشرف بضاء من هذه الدنيا، ولكن طبعا مسؤوليتنا بمقدار شرف المكان. ومحبت وحي الله ومسجد أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربهوا فيها الجنة، فمن ذا يضمها وقد أذنت بينها ونادت بسرابها. هذا أذان دائما تؤذن الدنيا بأنه لابد من الفراق ومن البينونة والفاس بيننا وبينها الدنيا. أذنت ببينها ونادت بفراغها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت لهم ببلائها البلاء، وشبقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية وابتكرت بفجيعة، ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. أولياء الله تبارك وتعالى يرون كم استفادوا وتباركوا من هذه الدنيا، جمعوا من هذه الدنيا من الخيرات، فبالدنيا صنعوا آخرة سعيدة مستمرة لا نهاية لها. وهؤلاء الذين لم يستفيدوا من الدنيا فهم خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. نعم، وراحت بعافية وابتكرت بفجيئة ترغيبا وترهيبا وتخويفا وتحذيرا، قد فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فذكروا، وحدثتهم الدنيا فصدقوا، وبعدتهم فاتعدوا. هؤلاء اتعدوا ربحوا، وهؤلاء لم يتعدوا فلم يعدوا. نعم، فهذه الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم يقول وبشر الصابرين. سلاح الوصول إلى رحمة من كل هذه الأشياء تبديلها إلى رحمة، ولا يكون نعمة علينا أن نكون صابرا، يعني مواجهة كل شيء بحسب ما يقتضي كمال الإنسان من الخوف والجوع. هذا في الواقع نحن نشعر سواء هنا أو في غير هنا، لو لم يكن حملة هؤلاء الدواعش على العراق لصار هناك مشاكل كثيرة جدا في معركة الأهواء والكراسي والتيارات. هل وجود الدواعش، هجمة الدواعش على هذا البلد صار صلبا لأن يكسبوا كثير من الكمالات شباب المجاهدين، تجاهدوا وتغازموا وصار هناك صوت لهم في العالم وعزة لهم في العالم، لو لم يكن هذا. ولكن لا سمح الله، لو لم يواجهوا دواعش لخذلوا في الدنيا والآخرة، ولكن فعل ذلك هذا نعمة. ما الإمام رضوان الله عليه بالنسبة إلى الحرب الذي حصل في إيران كان يعبر عنه باللطف الخفي من الله تبارك وتعالى، كما أن موته المرهون سيد مصطفى الخميني ابنه ونجل أكبر والعالم عندما مات، أن الإمام الخميني رضوان الله عليه قال هذا لطف خفي من الله تبارك وتعالى، وصار سببا يعني هذا البريق الأولى أو البريق الأول لحركة الثورية في إيران. كذلك لو لم تكن حرب في إيران، لو لم يهجم صدام والبعثين على إيران لما بقي الناس شيئا، وجود البعثيين وهجومهم على الشعب الإيراني صار سبباً لغوتهم ومنعتهم. هذا الحصر الاقتصادي له مشاكل، ولكن مع ذلك يتولد منه الكمالات الكثيرة وغربان الكثير من الأمور. وهذه الكورونا التي جاءت إلينا، هذه الجائحة، هذه الجائحة كلها رحمة لمن صبر ولمن تحمل ولمن نظر إليها نظرة الواقع أنها من الله تبارك وتعالى. نعم علينا أن نعالج، علينا أن نتقي، ولكن نتقي ونعالج ليس أن نكون راضيا أن نكون راضيا برضا الله تبارك وتعالى، ونعرف أنه لم يسر من الله تبارك وتعالى إلا الخير، وكذلك فيها بركات كثيرة. إن شاء الله في الأيام الأسابيع القادمة إن بغينا على قيد الحياة يمكن نتابع بحثا حول مسألة الامتحان الإلهي وأقسام الذي أشار الآيات القرآنية عليها بها، وكذلك بعض الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.